ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ازي حضرتك يا دكتورة؟ يا رب تكوني بخير حبيبي.
فضل من الله، الحمد لله، ربنا يكرمك. تفضلي.
السؤال: ممكن معنى ترك الأمر أعظم من ارتكاب الذنب، خاصة ترك الأمر بالزيت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله وضحتها في المحاضرة، بس انتوا مش واضح، مش بتركزوا، او محاضرات كتير عليك ولا ايه، انا مش عارفة. يعني اسباب كتيرة جدا اعلاها واعظمها واخطرها، ان ترك الامر بيبقى عن استعلاء واستكبار وكبر. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكبر على امر الله، وده اللي فعله الشيطان، استكبر على امر الله وامتنع عن السجود لرؤيته الفسدة وفساد الاعتبار عنده بأنه أفضل من آدم من جهة الخلقة ومن جهة التكوين. يعني ده خلق من نار وده خلق من طين. أما ترك النهي في الغالب أو عذرا أو ارتكاب الذنب أو المحظور في الغالب يبقى عن ضعف نفس، شهوة، زي ما وقع لآدم، شهوة الملك وأنه هيبقى هيخلد في الجنة أو أنه هيبقى ملك من الملائكة. يعني عن 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 ضعف، مش عن حاجة خاصة بذات الله تبارك وتعالى، مش استعلاء. دي تفرق كتير. إنسان ضعف، واحد ضعف، ولاده بيموتوا بيعيطوا ميتين من الجوع، لقى محل مفتوح دخل سرق أكله وجاب لهم أكل، حرام وكبيرة وذنب، ما حدش يقول حاجة. بس هل زي دي واحد تارك الصلاة استعلاء واستكبارا؟ أكيد لا. فترك المأمور خطير، لأنه الله سبحانه وتعالى حتى لما نهى عن ارتكاب المحظور وفي الآخر عشان طاعة الله في الأمر، فعل الأمر مطلوب لذاتي، جميل، ترك الذنب مطلوب لغيري، أترك الذنب عشان أحقق التوحيد لله، عشان أفعل ما أمر الله به، فهو تابع لفعل الأمر. عشان كده ترك الأمر خطير جدا جدا، أعظم من الوقوع في الذنب. يعني طبعا في أسباب تانية كتير وحاجات تانية كتير، لكن ده كده بالجملة. يعني نعم،
فهمت من فساد الاعتبار أن الشيطان استنتج أن النار أفضل من الطين، فما هو الاستحسان في موقف الشيطان؟ وجزاكم الله خيرا.
إذن وإياك، طبعا فساد الاعتبار من وجوه. أولا ربنا أمرك، فمش مفروض أنك تسأل الحكيم العليم الجبار الملك القهار أمرك بإيه وليه. أصلا لا يسأل عما هم يسألون، فانت دخلت اصلا بدماغك في مساله خطيره، انك اعتقدت ان انت افضل من بني ادم، وده في حد نفسه فساد اعتبار من غير ما تعرف ايه الاسباب، وتكبرت على امر الله من هذا الباب، فساد اعتبار. حاجه الثانيه، انك ظنيت ان النار افضل من الطين. مين قال؟ مين قال ان الطين افضل من النار؟ من وجوه بينتهي في المحاضره برضو كده في الجمله. يعني فده فساد اعتبار عنده من عده جهات، انك اصلا رديت الامر على الله بكبرك واستعلائك وغبائك وبالغباوه، يعني طغت على عقلك وغطت عقلك. الحاجة التانية انك انت ظنيت هذا الظن الخاطئ الفاسد انه ان النار افضل من الطين. يعني نعم.
استاذتي الكريمة، فهمت منك ان التوبة شرطين اساسيين، وهما التوفيق ثم القبول. اذا فما هي علامات قبول التوبة؟
التوبة ما قلت الشروط، التوبة التوفيق والقبول. لا لا، دي علامة قبول التوبة. شروط التوبة: إقلاع عن الذنب، العزم والإرادة أن أنا مش هرجع تاني، الندم على اللي فات، دي شروط قبول التوبة، دي شروط التوبة عشان فعلا توبت. يعني أقول أنا توبت، بعرف أنا توبت وأنا توبتش، أشعر أول حاجة أترك الذنب. واحد بيكذب بطل يكذب، بيختاب، بياخد أموال المسلمين، يترك هذا الفعل. وبعدين الندم، ندم شديد، كل ما تذكر الذنب، إزاي كنت بقعد في مجلس غيبة، إزاي كنت ماشية بشعري في الشارع والرجالة بتبص لي، ازاي كنت ببص على افلام محرمه، ازاي فان يبقى ايه ترك الذنب. التاني الندم، ازاي كنت بعمل الافعال دي. حاجه الثالثه عزيمه صادقه اني مش هقدر ارجع، مش هرجع تاني، وان انا اترمي في النار افضل من انا ارجع للذنب. يبقى دي ثلاث شروط عشان اقول ان انا توبت. اما بقى يعني اعرف ايه قبلت التوبه، انه انا الاقي نفسي بعد الذنب افضل من قبل الذنب. هتلاقي نفسك من دلوقتي معانا وجاي في الأكاديمية وبتحضري، لا ده انت افضل بكتير من السنه اللي فاتت لما كنت لسه بعيد عن العلم او كنت لسه مقر على الذنب. فالعبد زجر نفسه بعد التوبه افضل من قبل التوبه، يعني من ربنا سبحانه وتعالى قبل توبته. دي علامه واضحه صريحه جدا، تقبل توبة العبد، إنه يلتزم على الطريق ويثبت ويكون أفضل وفي زيادة. نعم، لكن شروط التوبة اللي أنا قلتها مش اللي أنت ذكرتيه. نعم.
ما هو أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام قبل الخلق؟
قلت والله في المحاضرة، أنا تمام المحاضرات دي قديمة، بس أنا متذكر إن أنا قلته. الميثاق اللي جاء في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما الآيات في سورة الأعراف قلتها والله. الميثاق اللي هو أخذ عليه ميثاق الفطرة، إنه لا إله إلا الله ولا رب سواه، إن الله سبحانه وتعالى ولا خلقه، والرب تبارك وتعالى هو الإله. ده الميثاق اللي خده هو في خده من البشر، من الذرية كلها، من البشرية كلها، أخذ عليهم الميثاق إن هو الله، أشهدوا أن هو الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لكل ذرية آدم، مش آدم لوحده، كل واحدة في ظهر أبينا آدم أخذ علينا هذا الميثاق إن الله هو الرب، واستنطقنا وإحنا ذر في ظهر أبينا آدم بكيف هي يشاءها تبارك وتعالى، كيف يشاء، لكن ده حق وده قرآن. طب هل الميثاق ده يكفي لإقامة الحجة على بني آدم باتباع الأمر وترك النهي؟ لا، الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وبعث الأنبياء والمرسلين عشان ينبهوا العباد، وبعد موت الأنبياء بيجي الدعاء، ويعني من كرم الله. لكن ده ميثاق الفطرة، كل واحد جواه حتة التوحيد. مش كده بقولك لو سبتي إنسان في صحراء جرداء ما فيهاش حاجة خالص وتركتيه، هتلاقيه بيعبد ربنا لوحده، هتلاقيه بيبص في السماء، وهتلاقي الطفل الصغير بيرفع ايده يقول يا رب. دي كل دي فطره ربنا فطرنا عليها، هي دي ساق فطره. فاحنا في ظهر ابينا ادم كنا موحدين لله، لا اله الا الله، اخذ علينا لست بربكم، انا اللي خلقكم وانا رزقتكم. وتوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه، واذا كان هو رب واحد يبقى لابد ان يكون هو اله واحد ولا اعبد غيره. نعم.
أسأل الله أن يبارك لنا في شقتنا، حضرتك كنت سبب في فهمنا لكثير من ديننا، وأرجو من الله أن تكون سبب في فهم القرآن لنا بإذن الله.
آمين.
وأريد أن حضرتك أن أنا أدرس مع حضرتك في أهل القرآن، وأستمع لدروس مفصل الاعتقاد كتاب الدرر البهية الآن، وأستمع عقائد الفرق الضالة، لأني حاسة أنها مهمة جدا جدا، وأزاحت عني تصورات خاطئة كثير وعن غيري بفضل الله، ومش عارفة أتنازل عن أي من هذه الدروس. فهل أنا واقعة في التيه الذي تكلمت عنه في المحاضرة الأولى، أم هل أنا على الطريق؟
الله المستعان. جزاك الله خير أولا على يعني إقبالك على العلم، ونحسبك على خير. الله سبحانه وتعالى يشرح الصدور للحق، دي نعمة كبيرة. لكن الإنسان قال الحق ولم يتبعه، بل بالعكس ده سب ولعن وأعرض وخرج، فيعني نحسبك على خير، إن شاء الله تكون علامة رضا من الله عليك أو علامة محبة، يعني نقدرش نجزم بشيء لكن نرجو الله هذا. الوقت أنت معايا في التفسير، ده أساس فعش يتسام. أنا قلت في المحاضرة الأولى بتاعت الوصايا الخمسة إن أنا عندي يا جماعة الغير حاجتين محورين ماشيين فيهم. اللي بتدرس معايا في الأكاديمية هتدرس زي ما هي في الأكاديمية، ولا تترك الدراسة في الأكاديمية مستحيل، لأن هنتدرج في الدراسة ونوصل لعقائد الفرق الضالة ونوصل لكل اللي أنت بتاخديه ده. طيب اللي بتدرس الأكاديمية وتقدرش تذاكر في الأكاديمية وتمتحن وتذاكر في دورة الرائع البيان وتمتحن. فأنا قلت ساعتها، قلت اللي معاه في الأكاديمية مش هتمتحن في القرآن، هتعمل إيه؟ هتسمع معايا وهتكتب فوائد وهتحتفظ بهذه الفوائد فرق، ويوما ما إن شاء الله أحيانا الله نعمل إيه؟ هتمتحني معايا في دورة تانية لأهل القرآن. بس أنت دلوقتي في الأكاديمية ينفعش تشتتي نفسك، خليكي زي ما انت في الاكاديميه، امشي بالتدرج الدراسي اللي انا عامله لكم. جميل. وذكري القران التفسير معايا والتدبر، احضري دروس تدبر وتفسير واكتبي فيها فوائد، ده اللي انا افهمه دلوقتي. لكن فتح كتب كتير طبعا، كل ما تفتحي هتلاقي فوائد. وعلى فكره لو دخلتي دوره فتن الملاحم هتلاقي فوائد رهيبه، ولو دخلتي على دوره السيره هتلاقي فوائد اكتر. السيره دي محدش بيسال فيها، مليانه فوائد ودروس وعبر، حاجات عظيمة جدا. هتدخل على أي سلسلة دروس أنا عاملاها، لأن أنا عاوز بلا كلمة، أنا أقصد يعني من منة الله عليا أن أنا بعملش دروس في الهوى. يعني أنا مش الشخص اللي بيقعد ينزل دروس كده ويلا يلا تلات أربع دروس كل يوم، لا ما عنديش حتى دي خالص خالص، وده اللي تعبني جدا. فأنا عشان أعمل درس أو يعني اقول درس او اعمل سلسله ببقى عارفه ان فيها فوائد معينه. انا قصدي ان انا احط جمله من الفوائد والعبر والعلم في السلسله دي، مش اي حاجه. فاي سلسله دروس هتدخلي عندي على الموقع هتلاقي السلسله مفيده جدا. فهنعمل ايه؟ هنسمع كل السلاسل دي؟ لا، امشي معايا بالتدرج اللي بقولهولك ده. درسي معايا في الاكاديميه، اسمعي دروس تدبر القران وذاكريها مع الحفظ. حفظ القران اللي هيحفظك من كل سوء لو حفظتيه خالص وجه الله، تاكدي زي ما انت طار الشمس ان ربك هيحفظك الى ان تلقيه باذن الله من الفتن ومن البدع ومن الانتكاس ومن كل سوء بحفظك للقران خالصا شرط الاخلاص لوجه الله. فهمتي؟ فانت بتحفظي القران وبتحضري دروس التدبر ومعاكي في الاكاديميه، لا كفايه جدا. طب لو انت مش معايا في الاكاديميه خلصت خلاص مثلا كنت متقدمه، هترجعي تاني اللي انا قلته انك ممكن في الحاله دي بقى تسمعي دروس تانيه مع التدبر لو انت مش معايا في الاكاديميه. يعني خلصتي او كنت معايا في اي معهد وانتهيتي من الدراسه وفي مرحله متقدمه، ادخلي بقى اسمعي سلسله سلسله مع التدبر. يعني انت التدبر ده اساس واصل، هتسمعي معايا وهتمتحني. طب عندك وقت وطاقه ما شاء الله وجهد مع الحفظ القران، بحفظ القران وبسمع التدبر وبامتحن فيه لو انا مش في الاكاديميه. طب انا بعمل الحاجتين دول، بحفظ قران وبسمع دروس التدبر وهامتحن في التدبر والتفسير، اعمل ايه تاني لو انا بقى عندي طاقه لسه او وقت؟ ادخلي بقى دروس بتقولي عليها دي، اسمعي قاعده الفرق الضاله، اسمعي سلسله دروس البهيه، اسمعي بقى السلاسل اللي على الموقع كلها غايه في الاهميه وتثقلي بالعلم جدا جدا جدا. بس مش عايزه عجله، انا مش عايزه عجله، انا بخاف من العجله، اخاف عليك انت، انا خايف عليك انت تاخدي علم اكتر من مما انت فيه وما وصلت ليه من ايمان فيقلب معاكي بحاجه مش حلوه. هي دروسي واتمنى الناس كلها تسمع، يعني انا عايز الناس كلها تسمع وسايباها على الموقع. بالعكس انا هستفيد لما انت تسمعي، بس انا اخاف على قلبك، اخاف عليك انت. رتبي الجدول زي ما قلت كده. نعم.
سؤال كان محيرني كتير، لما الشيطان عارف ان وعد الله حق وهيدخل النار وهيبقى متعذب فيها خلود ابدي، ليه ما تبش؟ ليه ما لحقش نفسه؟ ما الذنب اللي يوصل الانسان زي ابليس يبقى عارف انه باعماله دي هتدخله النار وما يرجعش تاني؟ طبعا اعلم ان الله لا يظلم احد.
الذنب اللي يعمله الانسان ولا يبقى عارف ولا يرجع ابدا، الختم على القلوب، يصل مرحله الختم. لما الإنسان يستكبر ويستعلي ويمتنع ويجيل الحق مرارا وتكرارا ويصر على الحق يختم على قلبه، فخلاص الموضوع الزبان مفكرش فيه أصلا. فالذنب اللي عمله إبليس العظيم اللي هو استكبر ومرضيش يرجع، كان ممكن يستوب، رفض، بالعكس قال له أنزلني ليوم يبعثون، يعني أصر على العناد والاستكبار. يعني كان قدام فرصة أن يتوب زي ما آدم تاب، آدم عليه السلام تاب، تاب الله عليه، بالعكس ورفع شأنه وجعله نبي من كل البشر وذريته وكل الأنبياء ما من ذريته، وهو أبو البشر وأبو الأنبياء، ورفع قدره ومكانته وخلت أبد الأبد في الجنة مع الأنبياء في الآخرة مع الذنب. لكن إبليس ما رضاش أبدا، أصر على هذا العناد وأصر على هذا الاستكبار وأصر على الجحود. ومش كده كمان، ده أنا فبعزتك لأغويهم أجمعين، ده أنا مش عامل كده كمان، ده أنا كمان هنزل على الارض عشان افسد واغويهم ودخلهم النار معايا، قمه العناد والاستكبار. وكان اولى ان هو يقول يا رب توب عليا، كان تاب عليه، فهو عمل في نفسه كده. ربنا اداله اراده ومشيئه، واللي لا اراده ومشيئه هو اختار ده نفسه. طب والسؤال ده محيرك ومش محيرك احوال المسلمين؟ مش محيرك اللي شايفاهم ماشيين بالمحرمات، كل صنوف المعاصي ترتكب على ظهر الارض؟ مش محيرك الموضوع ده وهم عارفين لا اله الا الله ومحمد رسول الله في جنه في نار؟ شو حيرك عيالنا اللي رقنا نشف معاه عشان يصلوا ورافضين الصلاه وعارف ان اول ما يسال عليه الصلاه؟ شو حيرك اللي ماشيه مش قادره تلبس الحجاب وهي عارفه انه فرض ولا يجوز لها تمشي تغري الرجال بهذا الشكل؟ شو حيرك اللي بياخد اموال الناس بالباطل وعارف ان جنيه واحد هياخده هيتحرق فيه في نار جهنم ان لم يتوب الى الله؟ مش حيرك اللي كل يوم بنسمعه لسه جالي مصيبه قبل الاسئله حالا، مصيبه كارثه، واحده نصبت على واحده بستة مليون. عارفه نصبت ازاي؟ استغلت طيبه الاخت دي الطيبه وقالت لها اضمنيني عند الاخوات يجوا ياخدوا، يعني انا هشغل اموالهم واللي عايزه تشغل اموالها هديها فلوس وكذا وكذا. فالاخت الطيبه دي بقى تروح لواحده مثلا عندها ايتام تقول لها انت عندك شقه بتاجريها بتصرفي على الايتام بتجيب لك قد ايه؟ 1000 جنيه. طب ايوه انا هديك 2000. فتبيع وتدي الاخت الفلوس دي تشغل اموالها زي توظيف الاموال، فتدي 2000 جنيه شهر 2 3، وبعد كده لمت 6 مليون وخلاص اختفت، خرج ولم يعد. طب انت متفكر الاخت دي مفكرتش انها خدت فلوس الايتام الغلابه والارامل والمساكين والفقراء، وورطت الاخت الطيبه اللي هي ضمانتك في 6 مليون مش عارفه تجيبه منين لا تملك، وخربت البلاد والعباد وخربت الدنيا وخدت الاموال. ما بتفكريش واحده زي دي بتفكر في ايه؟ تستغربوا الشيطان. طب والشياطين قدامك دول، الشيطانه دي اللي خدت اموال اليتامى الغلابه دي، مش راحت سرقت بنك مثلا ولا راحت سرقت واحد ملياردير، برضه هيبقى حرام. بس اقصد انت عارفه بقى اللي هو فبقوا بغضب على غضب، يعني 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 واحد سرق ملياردير حرامي برضه هيطبع عشان القيامه بسارق ويحاسب يعني ماشي. بس خلي واحده بتسرق ايتام، تسرق ام غلبانه لا حول لها قوه، ارمله مجمعه قرشين مثلا حطاهم في حته بيجيبوا لها قرشين تصرف على ايتام، تتخيله انت بتتكلمي في ايه؟ الناس دي انت مش شايفه هم يعني موضوع صعب وشديد وعارف. اوعي تتعجبي يعني، اوعي تتعجبي والله، في ناس بتعمل زي الشياطين بالظبط، بس انت مش واخده بالك. نعم.
كيف اجمع شيختي بين قول أن صلاة بني إسرائيل بدون سجود ولا ركوع، وبين قول الله لمريم عليها السلام في سورة آل عمران وهي من بني إسرائيل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟
حبيبتي معروفة أن التوراة والإنجيل اتحرفوا الاثنين، بدايتهم تحرير المسألة في كتبهم من أصعب ما يكون، لكن بالجملة الآية في قوله تعالى: واسجدي واركعي مع الراكعين، سجود على الحقيقة وركوع على الحقيقة. كان في بني إسرائيل يهود عندهم صلاة فيها ركوع وسجود، والنصرانية صلاتهم كانت فيها ركوع في سجود، ده في الأصل. حرفت التوراة كما لا يخفى، وحرف الإنجيل كما لا يخفى، فأصبح عندهم لا صلاة لا ركوع، لا في لا عند اليهود وسجود ولا ركوع وسجود عند النصارى. حتى لو شفت النصارى وشفتهم بيصلوا كانوا بيحط 3 صلبان كده على دماغه كده ويلف ويقعد على كرسي، ما عندهمش ركوع وسجود في لانه حرفت التوراة، حرفت والانجيل حرف، الاثنين حرفوا. مش عارفة انا ذكرت ده في التفسير ولا لا، لكن ده طبعا بعد تحريف التوراة وتحريف الانجيل، فليس عندهم صلاة لا ركوع ولا سجود لهؤلاء ولا هؤلاء، في انجيلهم اللي بين ايديهم وتوراتهم اللي بين ايديهم، اما في الاصل كان فيه سجود وكان فيه ركوع.
فضيلة الشيخة ام تميم قالت في المحاضرة: اهبطا منها، مقصود به سيدنا آدم والشيطان، كيف وقد كان يرفض الشيطان السجود لسيدنا آدم والله عز وجل فطرده بالفعل من الجنة؟
لا ما هو كان هو خارج من الجنة، لكن خارج من الجنة يروح فين؟ هينزل على الأرض. الهبوط كان لآدم وكان لحواء وكان للشيطان، هينزل منهم كل على الأرض عشان يفسد في الأرض، عشان هو اختار لدور ربنا سبحانه وتعالى أعطاه اختياره لحكمة، لحكمة. قلنا بقى وجود الشيطان وخلق الشيطان وصوصة الشيطان لبني آدم لها حكم كثيرة جدا، جاء اسم الله الحكيم، اسم الله الحكيم، الأسماء العظيمة جدا 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 جدا، هتريحك كتير قوي، هتريح قلبك لما تسمع اسم الله الحكيم، ترتاح كتير، حياتك كلها ممكن تتغير. في محاضرتين لاسم الله الحكيم على الموقع اسمعيهم. ففي فوائد عظيمة جدا من نزول الشيطان، وجوده هو نازل منها الشيطان، مش معنى هبيطة ان هو كان يعني كان في الجنة. الشيطان وسوس، قيل له من خارج الجنة، وقيل انه كذا وكذا يعني، وقيل انه بعد انه دخل في صورة حية. ما عنديش الدليل ليه، لكن ممكن الشيطان يوسوس للإنسان من عن بعد، مش لازم يبقى معاه في نفس المكان يعني. لكن هو كان فوق في الملأ الأعلى، فنزل وهبط تحت، نزل وهبط على الأرض هو وحواء كلهم نزلوا يعني، يلقوا بقى مصيرهم اللي ربنا سبحانه وتعالى قدروا بالقدر الكوني. نعم.
إزاي أطبق ما تقوله الشيخة أم تميم في حياتي العملية رغم البيئة التي تحيط بنا؟ أنا أريد أن أتعلق بالله أكثر، ولكن الأجواء من حولي تضعف عزيمتي.
نعم، إن شاء الله بحسن التوكل على سبحانه وتعالى وسلامة يعني النوايا والسريرة، الله سبحانه وتعالى هيعينك بإذن الله، وأن تصدق الله يرزقك، وعلى الصدق والإصرار هتجدي طبعا تعب، وهتمشي شوية وتكعبلي شوية وتجهدي شوية وترجعي تقعي شوية، كل ده وارد، كل ده وارد وانت على خير كثير، وكل اخت جايه تسمع وقبلها على على الدوره دي بالذات، ان هي جايه مفرغه وقتها عشان تسمع التفسير وتسمع التدبر، وحتى لو في شيء صعب عليها تناقش وترجع. في خير باذن الله تعالى، نزكيك على الله، استمري في الجهاد وربنا سبحانه وتعالى هيعطيك ويثبتك باذن الله.
انا بحبك قوي قوي يا دكتوره، والله نفسي اشوفك وابوس ايدك وراسك، حضرتك كنز ونعمه وهديه كبيره قوي من ربنا علينا، اللهم بارك في حضرتك وعلمك.
ربنا يكرمك، احبك الذي حطيتني فيه، صلى الله ان ينفعني بهذا العلم ولا يجعله فتنه ويجعله رفع في الدرجات لينا جميعا يا رب العالمين. تجاوز عن سيئاتنا واخطائنا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خيرا يا دكتورة، انتهت الأسئلة.
انتهت، واضح، ربنا يبارك فيك يا رب، أراك على خير إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.